بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في هذا اليوم المبارك الثلاثاء 24 من شهر ربيع الأول لسنة 39 و400 وألف، الموافق 12 من شهر كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. تفضل دكتور مؤيد.
باب نواقض الوضوء: ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث، بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناول للمذي.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفتح الله عليك. نحن الآن في عنوان نواقض الوضوء، والنواقض هي أسباب وأحداث، وأعني بأسباب أي أسباب الحدث، وما ليس بحدث ولا سبب كالردة والشك في الحدث. إذن نواقض الوضوء ثلاثة: إما حدث، وإما سبب للحدث، وإما ما ليس بحدث ولا سبب له كالشك في الحدث وكالردة، فهذه ليست حدثا ولا هي مظنة للحدث. فإذا سألنا عن معنى نواقض الوضوء، فما معنى نواقض الوضوء؟ معنى نواقض الوضوء التي مفردها ناقض، أي أن الوضوء قد بطل حكمه، فقد كانت تباح به الصلاة مثلا فأصبحت لا تجوز. إذن هذه التسمية أقوى من وأصلح من قولنا موجبات الوضوء، ذلك لأن موجبات الوضوء تتضمن إيجاب الوضوء. فالبلوغ مثلا، إذا بلغ الإنسان يجب أن يتوضأ ليصلي، لكن هذا البلوغ ليس من نواقض الوضوء، لكنه من موجباته، لكنه من موجبات الوضوء. فلذلك نقول إن كلمة الناقض بمعنى ما يبطل أصلح من كلمة الموجب، حتى لا يدخل عندنا ما هو موجب للوضوء لكنه ليس بناقض للوضوء. إذن ما قلناه من معنى الناقض أي ما يبطل به الحكم، لكن ماذا لو فسرنا الناقض أي ما يهدم الوضوء؟ هذا الوضوء كان صحيحا فصلى به الرجل الظهر، فإذا حصل له حدث وقلنا انتقض الوضوء، فيلزم على ذلك أنه إذا هدم الوضوء ما بال الصلاة التي صليت به؟ يلزم من ذلك أنها قد بطلت، ولكن هذا ليس مرادا، لأن الصحيح هو إبطال حكمه. أما وقد أبطلنا حكمه بعد الصلاة فإن الصلاة باقية على صحتها. لذلك نحن نقول إن كلمة النواقض أصلح من كلمة موجبات، لكن علينا أن نفسر الناقض بإبطال الحكم، بإبطال الحكم، وليس هدم الوضوء السابق، وليس هدم الوضوء السابق الذي صليت به صلوات. وهذا من باب التدقيق في الألفاظ وليس من باب الاختلاف في المعاني، وإلا فنحن نقول إن البلوغ ليس حدثا، ليس ناقضا أو ليس موجبا، بمعنى أنه ينقض وضوءا سابقا. واضح؟ لا نقول إن نواقض الوضوء معناها أننا قد هدمنا الصلوات التي صليت بذلك الوضوء قبل أن يقع الحدث. إذن إنما هو من باب تحرير الأقوال والألفاظ حتى يعنى المسلمون باصطلاحهم، وأن يتعلم الطلاب التدقيق والتحرير في الألفاظ، وهذا يوسع مداركهم وينمي فيهم الملكة في الفهم والتدقيق في الكلمات، حتى إذا جاءت مفردات وأرادت أن تدخل عليهم اعتباطا فإنهم قادرون على تحليلها وتحليلها، فلا تنتشر بينهم الألفاظ غير يعني الألفاظ غير المحددة، لأن ذلك يعني تشويه المعرفة. كقول الاختلاط، ما هو الاختلاط؟ لا نعرفه. إذا لفظ مجمل كان ينبغي أن يحدد، أن يعرف بالخلوة، هذا غير صحيح. من عرفه بقيود ومحترزات على النحو المعني في التعريفات ومنهجية التعريفات، ثم بعد ذلك تجد هذه الكلمة تدور وتدور وهكذا دون تمحيص ودون تدقيق. إذن نحن في هذا التحرير لكلمة النواقض إنما نسعى إلى تدقيق الكلمات وتعويد الطلاب على ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بالنقد. ما معنى أسباب الأحداث؟ سبب الحدث ليس حدثا في نفسه، لكنه مؤد للحدث، فهو مظنة الحصول، فهو مظنة حصول الحدث. كالنوم، فالنوم مظنة الحدث، لكن الحدث ربما لا يحصل، لكننا جعلنا النوم الذي هو مظنة الحدث جعلناه حدثا. والنوم منضبط من حيث إنه نوم ثقيل، ويعرف الإنسان نفسه إن كان نام نوما ثقيلا أم نام نوما خفيفا، لكنه إذا نام نوما ثقيلا فإنه لا يدري ما الذي يحدث له. وهذا يعلمنا أن الشريعة لم تقم على الأوصاف الخفية، لم تقم على الأوصاف الخفية. فإذا قلنا إنه مرتبط بالحدث أثناء النوم، فمعنى ذلك أننا قد ربطنا الحدث بوصف خفي لا نستطيع تحديده. طيب لو قلنا مثلا في المسح على الجوربين الخفيفين إنه لنفي الحرج، كل واحد وله حرج، لكن ليس هذا من باب الأصول. لو قلت مثلا إنه يسقط من الزرع الذي وجبت فيه الزكاة تكاليف الحصاد مثلا، أو أنك تقول لماذا؟ لأنه هذا مكلف وذاك، الشريعة راعت قوانين في ذلك، فجعلت ما يسقى بكلفة فيه نصف العشر، وما ليس فيه كلفة جعلت فيه العشرة. واضح؟ طيب إذن الشريعة راعت بهذا الميزان. فإذا أردت أن تقول إنك تريد أن تنفي الحرج، فنقول إن نفي الحرج ليس منضبطا كوصف يمكن أن تتعلق به الأحكام، فالشريعة تتعلق أحكامها بالقدرة وبالتكليف والسعة، والمشقة الفادحة مطروحة عن الخلق، أما المشقة المحتملة فهي واجبة. فإذا أردت أن تبدأ بإزالة المشقة المحتملة بمعنى رفع الحرج، إذن أنت ترفع الأحكام كلها. فإذا كان الأمر كذلك لرفع الحرج، فلماذا لا يمسح قدمه ولا يغسل أصلا؟ أيضا هذا بنفس الطريقة التي تعمل بها. فإذا كانت الشريعة قالت إن المسح على الجوربين منوط بالوصف الذي أذن به لأنه رخصة، وجاء جهابذة الفقه من السلف فقالوا يقتصر في الرخصة على ما ورد، والرخصة لا تتعدى محلها، فلا بد أن تمسحوا على الوصف الذي ورد لأنها رخصة لا تتجاوز في ذلك. لماذا؟ لأن الرخصة قاصرة. طيب فإذا أنت توسعت في الرخصة، إذن بدأت تهدم العزائم بحجة نفي الحرج، مع أن الحرج الذي هو منفي ذلك الذي يلحق بالناس من حيث إنه فادح بهم، ولكنك ذهبت لتحلل من المشقة التي يجب احتمالها، لأنه لا يوجد تكليف إلا معه مشقة. لماذا؟ لأن التكليف من عنوانه المشقة. واضح؟ لذلك أنت بدأت بحذف المشقة المحتملة، مع أن الله قد خفف عن الناس في هذا الموضع، ثم ذهبت تتوسع في موضوع نفي الحرج في المشقة التي يجب احتمالها. لذلك يجب أن تتحمل الوضوء في الليلة الباردة ثم تسير إلى بيت من بيوت الله، فهذه مشقة محتملة. لكنك لو كنت مريضا لا قدر الله وعندك جرح، الشرع قد عفى عنك إذا كان الغسل يؤذيك، هذه مشقة فادحة. أما التخفف من المشقة المحتملة وبحجة نفي الحرج، فهذا يعني إزالة التكليف والتحلل من التكاليف الشرعية. لذلك الكلفة هي ما فيها مشقة أصلا، لذلك إذا أردت أن تزيلها بلا ضابط فأنت تتحلل من مشقات التكليف التي لا تنفك عن التكليف أصلا، وأصبحت إزالة المشقة التي هي محتملة سبيلا لإسقاط الأحكام كالمسح على الجوربين الرقيقين، مع أن سلفنا جميعا في مذاهبهم المعتمدة قد اشترطوا صفات زائدة لأنها رخصة، والرخصة قاصرة على محلها، ولا يجوز التوسع في الرخصة باتفاق، وما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس. إذن الأوصاف غير المنضبطة لا تناط، الأوصاف غير المنضبطة لا تناط بها الأحكام الشرعية. لذلك هذا مثال لدينا أن النوم من حيث إذا ربطنا الحكم في موضوع نقض أو الحدث بخروج الريح مثلا، لو ربطناه في النائم نوما عميقا لكنا قد ربطنا الحكم الشرعي بوصف خفي، وربط الشريعة بأوصاف خفية يهدمها، لأن هذه الأوصاف غير منضبطة. وأنا أتيت بمثال الجوربين الرقيقين للتوضيح أن هذا التخفف من هذا الحرج غير منضبط، وأتيت بمثال المزروعات لأننا في موسم القطاف للزيتون، وهناك من يريد أن يحمل تكاليف قطف الزيتون على جيب الفقراء، وقد أعطاه الله أشجارا كثيرة. لماذا نقول الكلفة وأنا اشتريته؟ نقول هذه أوصاف لم يرعها الشارع، وبناء على أن الشارع لم يرعها، فإذا بدأت بهذا التعليل فمعنى ذلك أنك أبطلت ما ربط به الشارع، أنه إذا كلفك آلة فعليك نصف العشر، وإذا لم يكلفك فعليك العشر. إذن ماذا فعلت بهذه التكلفة؟ هدمت ضوابط الشريعة، هدمت أحكام الشريعة. فلما أهملت هذه الشريعة هذه الأوصاف فدل ذلك على عدم اعتبارها، فدل ذلك على عدم اعتبار هذه الأوصاف. لذلك حيث لم تفصل الشريعة، حيث وجب التفصيل، فاعلم أن هذا مؤذن بالعموم، وأحل الله البيع وحرم الربا. طب إذا كان للاستهلاك حرام، للإنتاج حرام، الشخص الطبيعي فلان وفلان حرام، الشركات أيضا حرام، ربا الجاهلية حرام، ربا غير الجاهلية أيضا حرام. لماذا؟ لأن ترك الاستفصال ينزل في مقام الاحتمال، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. إذن معنى قوله يخرج منه الزكاة سواء كانت القطاف مكلف أم غير مكلف، الشريعة تعلم ذلك، تعلم أنك ستقطف ذلك، فلم تسقط عنك، لماذا أنت تسقط عن نفسك؟ إذن أنت دخلت في موضوع الاحتمال، أسقطت أحكام الشرع بالاحتمال. وكذلك في موضوع الجوربين الخفيفين، أنت أدخلت في موضوع اللي هو الرخصة، ربطتها في موضوع وصف غير منضبط وهو رفع الحرج، مع أن الشريعة بالاتفاق رفعت الحرج غير المحتمل. وطالبت بالتحمل للحرج للحرج المحتمل. إذن هناك حرج محتمل يجب أن تتحمله. طيب، المسح على الجوربين فرع ضعيف، خالف من خالف فيه، لكننا قلنا يجوز لفعل السلف ومقدار السلف. فإذا فرعت فرعا على الفرع الضعيف، التفريع على التفريع، القياس على الرخصة وهي ليست محل قياس لأنها استثناء، هذا سيؤدي في النهاية أنك ستأتي إلى الجورب الرقيق وتمسح عليه، ثم يأتي بعدك جيل فيقول إذا كان هذا الجورب رقيقا والمسح عليه كالمسح على العدم، فلماذا لا نمسح أقدامنا؟ هذا نتاج التوسع في الرخصة. لذلك حيث أبيح للرخصة لا يجوز التعدي فيه إلى غيره. لذلك قالوا الشك لا يناط بالرخص، والرخصة لا تناط بالشك، حيث شك فيها سقطت لأنها ضعيفة. أما ما يحدث اليوم إنما هو ربط للأحكام بأوصاف غير منضبطة. والله لماذا وجب الحجاب؟ وجب الحجاب من أجل حماية المجتمع من الفاحشة وإلى آخره. طيب، هاي مثلا وصلنا هاي في موضوع جامعات مختلطة ولا يوجد فواحش، إذن فليسقط الحجاب على هذا القول المزعوم الباطل. لماذا؟ لأنه علل الشريعة بوصف غير منضبط. فإذا بقينا في هذه الحالة فهذا سيكون سبيلا لإسقاط الشريعة، وهو أنه يربط الحكم الشرعي بوصف خفي. لذلك بما عرف الأصوليون العلة؟ قالوا هي الوصف الظاهر، الظاهر المناسب المؤثر المنضبط. المنضبط، فإن لم تكن منضبطة كالمشقة في السفر فلم يربطوا بها الأحكام، إنما ربطوا الأحكام بالسفر لأن السفر منضبط في مسافته، أما المشقة فغير منضبطة، فهناك الأغنياء في وسائلهم المرفهة، وهناك الأمراء والحكام، وهناك الفقراء، فلم يكن ذلك مرتبطا بالمشقة إنما ارتبط بالسفر. إذن نجد كذلك أن الشريعة لم تربط بوصف خفي في موضوع البلوغ. البلوغ وصف خفي، فقد يبلغ الإنسان قبل أن يحتلم مثلا، أو المرأة قبل أن تحيض، هي حاضت لأنها بلغت، معنى ذلك أن البلوغ قد سبق، وهو احتلم لأنه قد بلغ، لكن الشريعة لم تربط الأحكام بأوصاف خفية، إنما ربطتها بأوصاف ظاهرة. فالحذر الحذر من تعليل الشرع بالأوصاف الخفية، ثم بعد ذلك تصبح هذه الأوصاف هي مناط الأحكام، ثم تسقط الأحكام بتلك الأوصاف غير المنضبطة، ويتحول الدين إلى حالة فردية خاصة، كل له مشقته، كل له حرجه الذي عنده، وكل له علله غير تلك العلل غير المنضبطة. إذن أصبحنا أمام حالة من التدين الفردي الخاص القابل للدخول في العولمة أفواجا، ولست أنت أمام تدين جماعي يصنع التجانس بين أفراد المجتمع، فكل له وضوءه، وكل له مسحه، وكل له صلاته مع الأسف الشديد. إذن هذا ما يقتضيه الأمر عند حديثنا عن الأسباب، وهو أن الأسباب أوصاف ظاهرة منضبطة، كما نرى زوال الشمس سببا لوجوب الظهر، والغروب سببا لوجوب المغرب والشفق، وكذلك نجد أن هذه الشريعة قائمة على البيان الواضح، على المحجة الواضحة البينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، فحيث رأيت الاضطراب فإنما هو اضطراب الناس، لا علاقة للشريعة به، إنما هم يصطنعون لأنفسهم أوصافا خفية ويخترعون من عندهم عللا، ثم يقيمون الأحكام الشرعية على تلك العلل، فإذا زالت تلك العلل أزالوا الأحكام، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. لذلك المسح على الجوربين، وأنك امسح على الجوربين ولو كانا رقيقين بحجة رفع الحرج، نقول لك امسح على القدمين أيضا، وانزع هذه الجوارب لأنها كالعدم، فإذا كنت أنت مخففا والأمر من باب التخفيف فنقول خفف أيضا هذا. لذلك لن تقبل، أليست العلة هي نفي الحرج؟ خلص، إذن اقبل أننا نمسح على أقدامنا دون جورب، هذا أسهل لنا. طيب، أليس من شرط العلة أن تكون مضطردة منعكسة؟ أين الطرد والانعكاس؟ إذن علتك التي أتيت بها ليست مضطردة وليست منعكسة، إنما هي توقع، إنما هي جزء من الاستحسان النفسي الميل الشخصي، ولست منضبطا بقيود العلة، لست منضبطا بقيود نفي الحرج. ويأتي بعد ذلك ونحن نعيش في هذه الأيام مسألة القدس وفلسطين، فبعد ذلك يعني يأتي الناس يقولوا امسحوا كيفما كان، المهم القضية الكبرى هي قضية فلسطين، فنصبح أيضا أمام حالة من التسييس التي يخترع معها صدام مع فروع الشريعة، إنه لا نريد أن نبقى مع حالة الفروع، نريد أن نبقى مع حالة السياسة، يلا صلي بلا وضوء وانظر كيف يستجيب الله دعاءك وكيف تكون مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما وجب التعليق عليه في موضوع أسباب الحدث. سيتكلم هنا عن ما ليس بسبب ولا حدث في قوله ينقضه الردة أو شك حدث، يعني الردة موجبة لنقض الوضوء، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ربما يقول أحدهم هذا في الآخرة، لكن في الدنيا هذا وضوء، فنقول له يرد ذلك قوله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهذا يعني أن الحبوط ليس قاصرا على الآخرة، بل هو أيضا له أحكامه في الدنيا. طيب، إذن الردة من مبطلات الوضوء، والردة هي كفر مسلم بقول صريح أو فعل يتضمن الكفر، كإلقاء المصحف في القاذورات مع علمه بأنه مصحف مختارا مريدا ليس مكرها. قال أو شك، بمعنى أو شك حدث، بمعنى أنه شك في الطهر، يعني هل توضأ أم لم يتوضأ، هل توضأ أم لم يتوضأ. فإذا شك هل توضأ أم لا فقد انتقض وضوءه، فالشك إذا طرأ على الشرط أفسده، واضح؟ على خلاف ما لو طرأ على المانع، فلو شك الرجل وطلق زوجته أم لا، الشك لا يؤثر في المانع، لأن الطالق مانع، طلق مانع من حل الزوجة. أما لو طرأ الشك على الشرط فإنه يؤثر، فإذا شك هل توضأ أم لا نقول له قد بطل الوضوء، قد بطل الوضوء. أما إذا كان شكه مستنكحا بمعنى مخالطا أي مريضا بالوسواس، فإنه لا يضره، فإنه لا يضره إذا كان يأتيه كل يوم مرة، إذا كان يأتيه كل يوم مرة فإنه لا يضره وهو معذور. وهذا جزء من علاج المصابين بالوسواس، هذا جزء من علاجه، لأن المصاب بالوسواس يحتاج إلى إعانة، حالة نفسية عنده غير قادر على أن يواجهها، فنقول له طالما أن هذا الأمر هو من باب الحالة النفسية إذن اعمل على عدمه، وصلي بذاك الوضوء الذي شككت فيه، لأنك لو ألزمته بالوضوء ستبقى حالة الوسواس مستديمة معه، وستبقى تذكره بالوسواس، لذلك هو بحاجة لمن ينسيه هذا الوسواس، لذلك الإذن له بالصلاة مع حالة الوسواس هذا إذن له، معالج له ويدفع عنه وسواسه حتى يلهى عنه ولا يبقى يعني متأثرا بهذه الحالة. فلذلك هناك علاج سلوكي وعلاج معرفي. العلاج السلوكي نقول له لا تتوضأ، العلاج المعرفي أن يدرس هذه المسألة فيصبح لديه معرفة ولديه سلوك، فلما يكثر منه أنه لا يتوضأ يصبح الوسواس يختفي، الوسواس يختفي. أما إذا هذا صار لا لابد أن أتوضأ، فيأتي الوسواس لابد أن يتوضأ، فالوسواس كلما تذكرته ازداد، كلما تذكرته ازداد. إذن هذا يتعلق أيضا بالعلاج السلوكي للموسوس. إذن قال في طهر، سؤال إنه ماذا يفعل الإمام مالك في قاعدة اليقين لا يزول بشك؟ الإمام مالك يؤكد على هذه القاعدة. لماذا؟ هو يطبقها بطريقة مختلفة. يعني الشك في الحدث إذا جاء بعد الوضوء، هذه المسألة لا يختلف فيها الشافعي عن مالك في هذه المسألة، لأن الشك في الوضوء عند الإمام الشافعي أيضا يجب أن يتوضأ. إنما الخلاف في المسألة الآتية، وهي إذا تيقن الوضوء ثم شك بعد ذلك في الحدث. فالإمام مالك هنا افترضنا، لو أراد الإمام الشافعي أن يقول إذا تيقن الحدث، عفوا تيقن الوضوء ثم شك في الحدث بعد أن توضأ، يعني توضأ الساعة 9 صباحا، شك هل أحدث الساعة 11 مثلا، فالإمام الشافعي يقول اليقين لا يزول بشك، هذا وضوء ثابت، هذا الشك في الحدث لا يزيل اليقين، فليبقى على وضوئه وليصلي بذلك الوضوء. الإمام مالك يقول لا يصح هذا. لماذا يا إمامنا؟ نقول، يقول لأن اليقين لا يزول بالشك. عجيب، سيقول يقين لا يزول بالشك، كيف إذا كان اليقين هو الوضوء والشك في الحدث جاء بعده؟ المفترض بقاء الوضوء. قال لا، ليس هكذا أطبق القاعدة. إذن كيف تطبق؟ قال أمر الله بالصلاة، نعم. هل شغلت الذمة بالصلاة يقينا؟ نعم. إذن الصلاة مطلوبة يقينا. هل الوضوء هذا مشكوك فيه؟ نعم. إذن اليقين وهو طلب الصلاة يقينا في الذمة، والذمة مشغولة بها، لا تزول مع هذا الوضوء المشكوك فيه. إذن أكد عليها ولكن اختلفوا في تطبيقها. بل هذه قاعدة القواعد، اليقين لا يزول بالشك قاعدة القواعد، من القواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى. إذن من حيث القاعدة هي أمر متفق عليه، لكنهم اختلفوا في تطبيقها، فطبقها الإمام الشافعي على حال، وطبقها الإمام مالك على حال، وكل له أجره عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة آفاق المجتهدين في السلف وطرقهم القويمة في الاستنباط والعميقة في استخراج الأحكام الشرعية من المعاني الخفية. وهذه الآلة القوية التي تميزوا بها لعلها لم تتيسر في كثير من المتصدرين اليوم لموضوع الإفتاء، وإن خير منازلنا اليوم هو أن نفقه كلامهم، كما قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، فقال إن السلف هم الشهود العدول، وما عن قولهم عدول، وما عن قولهم عدول، والحق ما علموه، ولكن الشأن في فهمه، ولكن الشأن في فهمه، وهو كيف نفهم أقوال السلف. فلذلك الاجتهاد، الاجتهاد في فهم أقوال السلف وفي تتبع آثارهم. فلذلك عندما يأتي إلى هذا القيد ويقول رحمه الله أو شك حدث في طهر، أو شك حدث في طهر أو نقد، أي حدث الشك في الطهر، وهو أنه هل توضأ أم لا، هذا في طهر. طيب، إذن هذا الشك الذي حدث في الطهر يعني شك في الوضوء. ثم قال أو نقض، أو نقض بمعنى تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث بعده أم لا، وسبق يعني توضأ وأحدث، متيقن أنه توضأ وأحدث، لكن أيهما قبل، كذلك هذا ناقض للوضوء. إذن هو الآن هو قال أو شك حدث، إيه يعني حدث شك في الطهر بمعنى هل توضأ أم لا، طيب أو نقض، هل انتقض الوضوء أم لا؟ يعني حدث الوضوء وتيقنه ثم بعده شك هل أحدث أم لا. طيب طيب وسبق، أي أيهما أسبق، الشك في الحدث أم الشك في، يعني الآن هو تيقن الوضوء وتيقن الحدث، لكن أيهما قبل الآخر؟ يعني هل أحدث ثم توضأ أم توضأ ثم أحدث؟ طيب إذا أحدث ثم توضأ صلاته صحيحة. طيب طيب إذا توضأ ثم أحدث صلاته باطلة، إذن هذا شك لا يبرئ الذمة من الصلاة. إذن قوله قوله وسبق، يعني أنه تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكنه لا يدري من السابق منهما، فهذا يتوضأ سواء كان شكه مستنكحا أم لا، فهذا يتوضأ، هذا لا 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 وسواس فيه. الوسواس يكون في الحدث ما يكون في الطهارة، يعني ما في واحد موسوس يتوضأ أو ما توضأ، في موسوس هل أحدث أم لم يحدث، لأن الدافع إلى الوسواس في الحدث، ليس الدافع في الوسواس إلى الوضوء. واضح؟ ليس الدافع أنه فيش واحد موسوس متوضي وما توضاش، في واحد متوسوس أحدث أم لم يحدث. لذلك من الذي يؤثر الاستنكاح فيه، أي يعني استنكاح الشك، أنه إذا أحدث. أما الشك في الوضوء فهذا لا عذر فيه، واحد جالس أنا توضيت، لا ما توضيت، لا روح اتوضى، هذا ديدنه، لا روح اتوضى، لأنه ما بصير الشك في الوضوء، الشك بصير في وين؟ في الحدث. طيب إذن قال والحدث، إذن هنا انتهى من موضوع ما ليس بسبب وما ليس بحدث، انتهى من موضوع ما ليس بسبب وما ليس بحدث. الآن سيبدأ للحديث أو بالحديث عن الحدث. فقال والحدث بول، في البيت التالي والحدث بول. ما هو الحدث؟ الحدث هو الخارج المعتاد حال الصحة، والخارج المعتاد حال الصحة. طيب لاحظ التعريف في ذلك، أن الحدث هو خارج المعتاد، إذن من المخرجين فقط، من السبيلين فقط. المعتاد ماذا لو خرج دم؟ ليس معتادا، ليس معتادا. واضح؟ طيب لو خرج دود ليس معتادا. واضح؟ حصى ليس معتادا، حتى لو خرج ببلة، حتى لو خرج ببلة، إذن لابد أن يكون خارجا معتادا. العلاج الطبي في العيادة، ربما تستخدم الطبيب أدوات، ربما يستخدم الطبيب أدوات، هذا كله دخولا وخروجا ليس بحدث، دخولا وخروجا. لماذا؟ لأنه ليس خارجا معتادا، لأنه ليس خارجا معتادا، وبالتالي هذا الاستعمال للأدوات في العيادة خروجا، حتى لو خرج شيء منه، يعني عمليات التنظير، استخدام أدوات ربما يخرج شيء من النجاسة عليها، هذا الخارج من النجاسة تابع، لا يعد حدثا، لكن يجب غسله من باب الطهارة من الخبث، من باب الطهارة اللي هو إيه؟ آه بس يعني قصدك القي، لا القي ليس ناقضا لأنه ليس خارجا معتادا، هو خارج مطلقا، وهذا سبب الخلاف بين المالكية وغيرهم، أن هناك من جعل مطلق الخروج كالقيء أو نزيف الدم كالحنفية، فلذلك قال المالكية أنه من باب الخاص الذي أريد به الخاص، وسنأتي إلى الاستدلال لذلك في هذه المسألة. إذن سنأتي إلى تفصيلها، لأن هناك في تفصيل في حالات العذر، في تفصيل في حالات الخبث وحالات الإيه، لكن كل ما هو معتاد الخروج اجعله ناقضا، فإذا كانت الإفرازات معتادة فهي ناقضة، إن لم تكن معتادة فهي ليست بناقض بالشروط التي سنذكرها، بالشروط التي سنذكرها. نعم. لا احنا قلنا الخارج المعتاد ناقض، الخارج غير المعتاد ليس بناقض. يعني فلو كان هناك افرازات كالدم او الصديد هذا ليس بناقض، لكن اذا كان هناك افرازات معتاده مثل الهادي، الهادي اللي هو ماء يخرج قبيل الولاده، معتاد في هذه الحاله ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وان كان يعني هناك خلاف في الهادي، قال ونقض بهاد والارجح نفيه، فيها خلاف، لكن القاعده ان الخارج المعتاد من محله المعتاد حدث، هذه قاعده. طيب الخارج غير المعتاد من المحل المعتاد ليس بحدث، الخارج معتاد كالقيء مثلا من الفم ليس بحدث لان المخرج غير معتاد، واضح؟ سيلان الدم ولو بكثره كجرح ليس بمعتاد. إذن من المخرجين أن يكون معتادا وأن يكون حال الصحة، فقد يكون معتادا كالبول لكنه خرج كالسلس، فهذا لا يكون حدثا، هذا لا يكون حدثا. لماذا؟ لأنه لم يخرج حال الصحة بل خرج حال المرض. الحالة المرضية لا معتاد الناس، معتاد الناس، معتاد الناس. ماذا يعني معتاد الناس؟ يعني مثلا إنسان مرض فصار معه سلس بول، البول من الطبيعي أن يخرج من هذا المخرج، لكن هل خرج حال الصحة أم حال المرض؟ ليس بحدث. وسنأتي إلى دليل الإمام مالك لماذا قيد بأن بهذه القيود في تعريف الحدث. طيب
الخارج يعني احترازا من الداخل،
لا ما احنا قلنا الداخل مطلقا اصلا ما في كلام، ليس ناقضا، ليس ما قلنا الخارج الداخل ليس ناقضا مطلقا، وذكرت الفحص الطبي كأجهزة التنظير وأدوات العلاج. طيب الداخل، طيب الخارج لابد ان يكون معتادا، لابد ان يكون معتادا حتى يكون ناقضا للوضوء، حتى يكون حدثا. فإذا كان خرج دم قيح صديد واضح فهذا ليس ناقضا لأن هذا ليس معتادا.
طيب
من السبيلين، هذا كله في السبيلين، يعني نحن نتكلم في الحدث لن نتكلم في غير السبيلين. لماذا؟ لأن بقية ما يخرج من جسم الإنسان من أي موضع من جرح من أي ليس بحدث البتة،
ليس مكان معتاد،
مهما ليس محل البحث لأنها ليست مخرجا معتادا. يعني الفم ليس مخرجا معتادا، الأذن ليست مخرجا معتادا، الجرح وسيلان الدماء ليس مخرجا. الآن أخونا عبد الكريم يقول في فتحة أحيانا المريض يعني نظرا لظروف صحية يقومون بعمل فتحة له في أمعائه حتى يخرج منها، إذا سد المخرجان ووضعوا له فتحة تحت المعدة، فإن هذه الفتحة تصبح مخرج معتاد ويتعامل معها على أنها مخرج معتاد. أما إذا كانت الفتحة فوق المعدة فلا تعد حدثا مطلقا، وإذا كانت فتحة تحت المعدة مع انفتاح المخرجين ليست حدثا مطلقا، لا يكون حدثا إلا إذا سد المخرجان وكانت الفتحة تحت المعدة، عندئذ أصبحت مخرجا معتادا. أما حيث كانت فوق المعدة فمطلقا إن سد المخرجان أم لم ينسد، أما إذا كانت تحت المعدة فلا يكون الخارج منها حدثا إلا إذا سد المخرجان. المخرجان يعني مخرج البولي، الآن هذه الأمعاء الآن عنده موضوع الغائط بروح على المخرج اللي هو سبيل الغائط، فإذا هذا المخرج اللي هو سبيل الغائط مغلق لمرض أو لأحدهم فهذا يعني أنه هناك مخرج للغائط وهناك مخرج البول، فيعتبر فتحة الغائط في الأمعاء مع انسداد مخرج الغائط وإن كان مخرج البول مفتوحا فهو للبول، فمسلكه أصلا مختلف. فلذلك فحيث سد مسلك الحدث ووضع له فتحة بعد المعدة أي تحتها، فعندئذ يعتبر هذا من الحدث. واضح؟ طيب، إذن لما قال المخرج المعتاد كما قلنا ليحترز من الداخل كالفحص الطبي أو الحقنة على سبيل المثال، أو أدوات الطبيب والطبيبة في العلاج، أو التحاميل الشرجية مثلا، أو مثلا حالة الحقن الشديد، هذه كلها لا تعد من الأحداث. واضح؟ إذن إلا ما يتعلق بالداخل اللي هو حيث الجماع فهذا يكون موجبا للغسل ولا علاقة له بالوضوء. إذن لما قال المعتاد يقصد بذلك المخرج المعتاد من جسم الإنسان، وهو السبيل، سبيل البول وسبيل الغائط، ونقول هو الخارج من السبيلين المعتادين لما يخرج من الجسم وهما القبل والدبر، ويخرج منه الغائط والريح. إذن الغائط والروح والريح يخرجان من الدبر، وهناك ستة تخرج من القبل، وهي البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله والهادي الذي ذكرته. أما الحيض والنفاس فهما يوجبان الغسل وليس الوضوء. إذن في قولنا خرج بالمعتاد الخارج غير المعتاد، وهو الدم والقيح، الدم والقيح، وكذلك الحصى والدود كما نبهنا على ذلك، ولو كان ذلك مع بلل ورطوبة فهذا تابع للحصى وما إلى ذلك. في قوله في الصحة، في قوله في إيه؟ في الصحة، فما خرج على وجه السلامة وصحة البدن فهو إيه؟ ناقض. أما إذا خرج حال المرض كخروجه على وجه السلس كالمستحاضة وسلس الريح وسلس البول، فهذه الأسلاس لها قيود حتى تعتبر من النواقض. فالسلس وهي حالة مرضية ليست معتادة تعتبر ناقضة للوضوء، تعتبر ناقضة للوضوء إذا فارقت أكثر الوقت، إذا فارقت أكثر الوقت، فإن لازمته نصف الوقت فأكثر فإن ذلك لا يعد حدثا. هل قلت من الأعذار؟ لم أقل من الأعذار، قلت إنه ليس بحدث فنعمل على أنه عدم. إذن قلنا إذا فارق نصف الوقت أو لنقل بالملازمة، إذا لازم نصف الوقت فأكثر، فعندئذ يعد حالة اعتيادية ولا علاقة له بالحدث. أما إن لازم هذا أكثر الوقت فمن باب أولى، فإن لازم كل الوقت فمن باب أولى، وإن جاء نصف الوقت فهو ليس بحدث. فإن فارقه أكثر الوقت، فإن فارقه أكثر الوقت، يعني أكثر الوقت لا يوجد سلس، وإنما يأتيه الوقت السلس في وقت قليل. الآن كيف نحسب الوقت؟ عندي الوقت ممكن أن يحسب بطريقتين. الطريقة الأولى هي 24 ساعة، 24 ساعة، كم نصفها؟ 12 ساعة. إذن فإذا جاءه السلس 12 ساعة فهذا يعني أنه ليس بحدث، يعني الظهر جاءه العصر، جاءه المغرب، جاءه العشاء، جاءه قبل الصبح، جاءه بعد الصبح، هذا لازمه أكثر الوقت. طيب، هذه الطريقة الأولى في احتساب الوقت. الطريقة الثانية أننا لا نحتسب اليوم كاملا، بل نحتسب الوقت الذي هو ظرف للصلاة، وهو ممتد من زوال الشمس إلى، يعني وقت الظهر إلى طلوع الشمس. ما معنى ذلك؟ أن الوقت من طلوع الشمس إلى زوالها ليس ظرفا للصلاة، وعليه لماذا نحتسب عليه هذا الوقت وهو ليس ظرفا للصلاة؟ وبناء عليه نقول إن الوقت الذي يعتبر نصفه هو الوقت الذي أنقصنا منه الوقت من طلوع الشمس إلى زوالها. فإذا افترضنا إن الوقت من طلوع الشمس إلى زوالها هو 6 ساعات، كم بقي من اليوم؟ بقي من الوقت 18 ساعة. كم نصفها؟ 9 ساعات. إذن إذا جاءه السلس 9 ساعات فهذا يعني أنه ليس بحدث. إذن الطريقة الأولى أشق على المريض لأننا احتسبنا الظرف كله. الطريقة الثانية وهي التي اقتصر عليها في الشرح الصغير أنه قال 9 ساعات بالمعنى الذي ذكرناه، وهو أننا لا نحتسب الوقت من طلوع الشمس إلى زوالها لأنه ليس ظرفا لصلاة من الصلوات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وماذا عن الوقت الذي بين العشاء والفجر؟
أيضا هو وقت العشاء، يعني وقت العشاء ممتد في وقته
ويحسب.
نعم، إنما هو الوقت الذي لا تفرض فيه الصلاة هو الوقت من طلوع الشمس إلى زوال. لا، الوقت الاختياري للثلث، الوقت الاختياري للثلث، ولكنه يمتد وقتها الضروري إلى الصبح. هناك سؤال بخصوص الفحص الداخلي للنساء وعلاقة الفحص الداخلي بالإفطار في رمضان. هذه الأدوات الجافة التي ليست بمائعة لا تفطر، أما إذا رافقها سائل فإنه مفطر على مذهبنا، هذا على مذهب المالكية. فالتحميلة مثلا التي تعطى في الشرج هي متحللة وتصل وتتحلل، فالمتحلل هذا مفسد للصوم لكنه ليس ناقضا للوضوء، واضح؟ فلذلك هناك تفريق بين المنفذ العلوي والمنفذ السفلي في موضوع الصيام في المتحلل. فالمنفذ العلوي مفطر مطلقا سواء كان متحللا أم غير متحلل، واضح؟ كالدرهم، لا فرق في المنفذ في العلوي. لكن لو أن أحدهم يعني مارس عملية علاج وكانت بأدوات صلبة لا سائلة فيها فهذا لا يعد ناقضا للصيام. نعم،
أدوات طبيب الأسنان،
أدوات طبيب الأسنان لا تصل إلى الجوف، لا هي أصلا بالفم كالماء، إنما القصد في وصولها إلى الجوف. الكلام في المفطرات في رمضان إذا كانت من منفذ علوي إذا وصلت الجوف، إذا وصلت الجوف. لكن في الغالب يستخدمون سوائل في هذا الموضوع، يعني كتنظير من الأنف مثلا أو تنظير من الفم، لابد أن يستخدم الطبيب سوائل، وبالتالي هي مفطرة والله رخص له سبحانه وتعالى، فليستفد من رخصة الله ورحمته. هنا الرخص تفيد، هنا الرخص لها معنى، وليس الترخيص أن يكون بالتحلل من التكاليف الشرعية. لذلك أصلا التكليف لا يكون إلا مع كلفة، لا يكون إلا مع كلفة ومشقة، وإلا إذا تحللنا من مشقة التكليف تحت عنوان رفع الحرج، هذا ليس فقها، هذا لأن كل التكاليف فيها مشقة. فإذا أردت أن تنفي الحرج بهذه الطريقة إنما هو محض رأي لا ضابط له، كما بينا لا ضابط له، أنت تريد أن تسقط المشقة التي هي جزء من التكليف، التي هي جزء من التكليف، وعليه لا يصح، وتوسعت في الرخصة وقصت على الرخصة، وهذا لا ينبغي. يعني مسألة الترس، انظر التوسع في الرخصة وخطورة التوسع في الرخصة. مسألة الترس التي أذن بها الفقهاء إذا تترس العدو بالمسلمين، يعني وضع مثلا عنده رهائن 5-10 من المسلمين، ولكن هذا العدو يريد أن يتقدم حتى لا يقصف المسلمون هذا العدو، لأنه يعني متمترس بالمدنيين من المسلمين. قالوا المسلمون يستخدمون آلات الحرب والقتال ويقصفون العدو، ولكن لا يقصدون المسلمين، حتى لو أدى ذلك إلى هلاك المسلمين، لأن المفسدة الأكبر هي إذا ظهروا على المسلمين. هذه قضية الترس. طيب لو واحد الآن بيقول طيب أنتم فجرتوا سيارة في طرق المسلمين لتستهدفوا به مثلا جيشا أو أمنا من المسلمين، لأنه هو بيكفر هذا الجيش وبيكفر هذه الشرطة، تمام؟ قال هذا قياسا على مسألة الترس. إيه؟ ما هو إذا أنت أسست نمط خطأ هذا سيتسع، يعني لن يبقى الأمر متوقفا عند هذه الجزئية. هذه الجزئية إذا أصبحت هي على خلاف القياس، والفقهاء قالوا ما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس، ثم جعلت ما هو على خلاف القياس قياسا، فقد بدلت الشريعة. إذا جعلت الاستثناء أصلا يقاس عليه فقد بدلت، فقد بدلت، وهذا لا يصح، انتبهوا لذلك. لذلك فيما يتعلق بهذا الأمر في اللي هو السلس يعتبر من الأعذار، لكن السلس إذا كان يستطيع علاجه، يعني عندها استحاضة وتستطيع العلاج، مثلا عنده سلس بول وقادر على علاجه، فهذا يجب أن يعالج سلسه، ويعتبر الحدث الذي هو السلس أثناء العلاج ليس بحدث، السلس أثناء العلاج ليس بحدث حتى ينتهي من العلاج. أما إن لم يتعالج فلا يعد السلس هنا عذرا له، بمعنى إنه نعده عليه حدثا لأنه قادر على رفعه، لأنه قادر على رفعه. أما سلس المذي، لاحظوا أنه سلس البول خارج بغير إرادة، سلس الاستحاضة خارج بغير إرادة. طب ماذا لو قلنا سلس المذي أن الرجل يتفكر أو يتذكر أو ينظر، فهذا يخرج منه بإرادته، ويحدث له السلس بمعنى أنه يخرج غصبا عنه، لكن نتيجة عمل من المكلف، فعندئذ هذا يكون ناقضا. لماذا؟ لأن المكلف تعاطى أسبابه. نعم. ذاك الكلام في الخبث، فقال مره فلينضح فرجه، يتكلم هنا عن الخبث أم عن الحدث؟ يتكلم عن الخبث، وهذا سيكون له تفصيل. نعم، حديث من علي بن أبي طالب لما طلب من المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام ليس في الحدث، إنما هو في الخبث. نعم، إنما هو في الخبث. أما أدلة التي هي فيما يتعلق بموضوع أنه ليس بحدث ستأتي إن شاء الله. قالوا شو سأله؟ ماذا؟ قالوا مره فليغسل فرجه. جاب تكلم عن الوضوء؟ تكلم عن الوضوء؟
لا، صارت المحل صارت.
لا، هو عليك أن تميز الحديث عما يتحدث، هل هو متحدث عن الوضوء أم ساكت عنه؟ إذن أرجع في موضوع الوضوء إلى الأصول. إذن الحديث هو يتكلم في الطهارة من الخبث، ونحن نقول طهارة من الخبث، ونحن نوجب الغسل، نحن نوجب الغسل، ويجب غسل جميع العضو، تمام، جميع الذكر، واضح؟ إذن نحن نتكلم في موضوع الخبث. طيب، فإن كان صاحب سلس يندب له، عملنا بالحديث في صاحب السلسين من باب الندب، وإن لم يكن صاحب سلس عملنا به من حيث الوجوب، فقد عملنا بالحديث في السلس وفي غيره، فكلا الحالين عملنا بهما. إذن هو يتكلم عن الوضوء، موضوع التوضؤ أحيانا، يعني إحنا سنحمل الوضوء على الأصل. طيب ببناء على أصل هو ليس سلس مذي الذي هو بالمقدار الذي وضعناه وتكلمنا به، يعني السلس ربما يكون للغلمة تمام والتذكر أو التفكر. إذن نحن نتكلم القضية هنا في موضوع سلس المذي للإمام علي رضي الله تعالى عنه، في موضوع الطهارة من الخبث نحن هنا نتكلم من الحدث، في موضوع الوضوء سنتكلم بتفاصيل الأصول. فإن كان سلسا سنجري عليه على أنه سلس، إن لم يكن سلس فسنجري عليه على أنه ليس على أنه حدث، فكل مسألة بخصوصها نحن نتكلم بتفصيل. أحيانا قد يكون الدليل أعم من القضية فيستوعبها، أحيانا تكون القضية أعم من الحديث فلا يستوعب القضية. ولذلك نحن ما قضيتنا هنا؟ السلس. طيب السلس هل هو داخل في العموم؟ هل السلس داخل في العموم أم ليس داخلا في العموم؟ الآن في موضوع سواء الآن ما نتكلم به في موضوع الأدلة الشرعية فيما يتعلق ب لماذا ميزنا بين حالة السلس وحالة عدم السلس وأذنا في هذا الأمر. إذن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة النصية من السنة أن الإمام نظر في هذه المسألة النظر الآتي: ما ورد من الأحاديث والنصوص الشرعية في الأمر بالوضوء من الخارج إنما هو خاص أريد به الخصوص، خاص أريد به الخصوص. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فقال إنه خاص أريد به العموم، يعني في ما يتعلق بالخارج في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، إذا قال أو جاء من الغائط هو يذهب لقضاء الحاجة. طيب هل الذي عنده السلس يذهب لقضاء الحاجة أم هو أمر مندفع بنفسه وبغير إرادة منه؟ إذن ما ورد من هذا النص الشريف خاص بالخارج المعتادي الذي يذهب المرء له، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. إذن الإمام جعله خاصا أريد به الخصوص على جاء أحد منكم من الغائط. طيب إذا لم يجئ إلى الغائط بمعنى أنه يخرج منه من غير إرادة، هذا ليس جاء إلى الغائط، تمام؟ إذن الإمام الشافعي اعتبر النص واردا على خاص وهو جاء أحد منكم من الغائط وحمله على أنه خاص نعم، لكنه أراد به عموم الخارج، عموم الخارج من المخرجين، فكل ما يخرج من المخرجين بسلس أو بغيره معتادا وغير معتاد فإنه يجب منه الوضوء، لأنه حدث من باب حمل الخاص على العام، فقال بعموم الخارج أنه حدث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بعموم الخارج ولو من غير المخرجين لأنه خارج كالقي والدم، فحمله على عموم المخرج وعموم الخارج، عموم المخرج كسيلان الدم من اليد تمام وكالقي، فقال بعموم الخارج وعموم المخرج، فكل ما خرج من كل مخرج. إذن ذهب جعله ناقضا. الإمام الشافعي اعتبر خصوص المخرجين، لكن اعتبر عموم الخارج منهما، اعتبر عموم الخارج منهما. إذن لاحظوا أن الإمام الأعظم أبا حنيفة اعتبر عموم الخروج ولو من غير المخرجين. لماذا؟ لأنه شبه الطهارة بالحدث كالطهارة من الخبث، فكما أنه تتطهر من الخبث من أي مخرج، كذلك عليك أن تتطهر من الحدث، فاعتبر عموم الخارج عموم المخرج كذلك من أي مخرج كان. واحتج لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب هو قاء فتوضأ، هل توضأ للقي أم من حدث آخر؟ رجعنا للترجيح بالأصول الأخرى، أنه ليس ضرورة أن يكون القيء سببا للوضوء. وكذلك يحتمل أن يكون الوضوء بمعنى الغسل، أي قاء فتوضأ أي غسل، لأن الوضوء أصلا معناه الغسل، فهو أيضا محتمل من هذه الجهة. وأيضا ما روي عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه من إيجابهم الوضوء من الرعاف، وبما روي أيضا في ذلك، لكننا أيضا حملنا الوضوء وهو وضوء ابن عمر في موضوع الرعاف، حملناه على الغسل كذلك. وكذلك يستدل لمن قال بمطلق الخارج هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ففهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن هذا في عموم الخارج وعموم المخرج، من كل مخرج من كل أو من كل خارج. ويدل للمالكية في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لاحظوا الدليل، قال اغسلي عنك الدم، ما قال توضئي. فهذا الحديث في صحيح مسلم صريح في أن الأمر هو بالغسل وليس بالوضوء، فقال فاغسلي عنك الدم وصلي، وهنا في معرض الحاجة إلى البيان كما قلنا. فهذا الحديث صارف عن الأمر بالوضوء في هذه المرأة، وهو يدل على أن الوضوء يكون من الحدث، وواضح أن الخارج من المرأة في أثناء الاستحاضة ليس بحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي. أضف إلى ذلك أن المرض رخصة شرعية، ويضاف إلى هذا هل الصورة النادرة تدخل في العموم أم لا تدخل؟ يعني مثلا لو قلت جميع الطلاب يستخدمون الدرج ولا يجوز أن يستخدموا المصعد، لكن كان هناك طالب مقعد، هل يدخل في العموم؟ لا يدخل في العموم، لأنه صورة نادرة. صورة إيه؟ نادرة. الكلام هل الصورة النادرة التي هي حالة السلس تدخل في عموم الآيات والأحاديث الآمرة بالوضوء من الحدث؟ لا تدخل ضمن العموم أصلا، لأن الصورة النادرة لا تدخل في العموم. لذلك في المراقي يقول: ما استغرق، اللي هو في العام، ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، أي يستغرق الصالح له من أفراده المعلمون الطلاب، الطلاب يستخدمون الدرج مثلا، هذا عام في كل طالب، قال وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. ثم قال هل نادر في ذي العموم يدخل، هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل. يعني هل النادر يدخل في العموم أم لا يدخل؟ هل النادر يدخل في المطلق في ذي العموم ومطلق؟ ومطلق هنا معطوف على ذي العموم. هل الصورة النادرة تدخل في عموم المطلق أو في عموم اللفظ؟ هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل، خلاف في دخول الصورة النادرة في العام. قال فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. إذن الصورة النادرة لا تدخل في العموم. كذلك الأصل الشرعي في اشتراط الوضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وعندما نقول هنا من الغائط فهذا يعني أن المتوضئ أو المكلف قد ذهب إلى مكان الغائط. ثم نجد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، وهو محمول على المعتاد وليس على الصورة النادرة بدليل القرائن التي كنا قد ذكرناها. ثم انتقل يتحدث عن قوله بول وريح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونجيب المؤذن. بارك الله لنا ولكم في هذا العلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.